بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافع مفيد.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا تصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة المباركة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموضوعي هذا اليوم حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ حق المسلم على المسلم ست. وفي اللفظ الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وأما الرواية الأخرى فيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على أخيه المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. لا شك بأن هذا الحديث العظيم يشير إلى ما بين أهل الإسلام من الحقوق الواجبة ومن الحقوق المستحبة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وهذه النصوص كلها تشير إلى ما بين المسلمين من هذه الوشيجة العظيمة، وشيجة الأخوة. ولذلك هذه الأخوة الإيمانية ليست دعوة عريضة هكذا تقال دون واقع يطبق. والنبي عليه الصلاة والسلام استفتح هذا الحديث بقوله: حق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلم على أخيه المسلم. وفي الحديث الأول الذي في الصحيحين قال: حق المسلم على المسلم خمس، والرواية الثانية ست. هذا لا منافاة بينهم. وأهل العلم في مثل هذه الأحاديث التي ترد بعدد معين ثم يأتي عدد آخر لهم اتجاهات، فمنهم من يذهب إلى أن العدد لا مفهوم له، ومنهم من يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مرة في مقام وفي حال، وقال زاد في مقام آخر، يعني العدد زاد العدد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى بعض الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم، ولذلك عبر هنا بالحق. ومعلوم بأن الحق هو الشيء الثابت، شيء الثابت، حق عليك يعني ثبت عليك، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر، قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام هي تحية أهل الإسلام وتحية الملائكة لأهل الجنة حينما يدخلونها سلام، وهذه التحية أمر الله جل وعلا بها، وجمهور العلماء يحملونها على أمر الاستحباب. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقيته فسلم عليه. والسلام جملته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليك ورحمة الله وبركاته، وهذه التحية الكاملة. ولذلك قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورد السلام لا شك بأنه آكد من ابتدائه، ولذلك العلماء يلغزون فيقولون يعني سنة يجب ردها، يعني من حيث الابتداء هي سنة لكن من حيث الرد هي واجبة، ويذكرون مسألة السلام، فالسلام من حيث الابتداء سنة ومن حيث الرد واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وعيادة المريض، عيادة المريض، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على عيادة المريض وبقوله وأيضا بفعله، فكان يزور المرضى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. كان عليه الصلاة والسلام يستنطق أصحابه فيقول من عاد منكم اليوم مريضا، ومن اتبع منكم اليوم جنازة، ومن تصدق اليوم على فقير، ومن أصبح صائما، كثيرا ما كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. الحق الثالث وهو اتباع الجنائز، والمقصود بأن المسلم إذا مات له قريب أو جار أو صديق أو أحد مثلا من المسلمين حتى ولو لم يعرفه، فالمشروع أن يصلي عليه، يشهد الصلاة عليه، وأن يشيعه، وأن يشارك في دفنه، وأن يقف على قبره بعد ذلك بعد الدفن ليستغفر له. وهذا كله كما أنه حق للمسلم على أخيه كذلك هو لك لا عليك، ففي هذا من الأجر العظيم والثواب الكبير ما صح ما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم في الأجر. الحق الرابع قال وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة، هل كل دعوة أم أنها المقصود فيها وليمة العرس؟ العلماء ذهبوا إلى أن إجابة وليمة العرس إذا لم يكن فيها منكر واجبة، واختلفوا في البقية، اختلفوا في البقية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أهمية إجابة الدعوة، لأن فيها تطيب للخاطر وإدخال السرور على أخيك. كذلك تشمية العاطس، قال وتشمية العاطس، وإذا عطس فشمته، فإذا عطس المسلم وقال الحمد لله فقل له يرحمك الله ويرد عليك العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا استنصحك فانصح له، هذا من الحق، حق المسلم على أخيه المسلم إذا طلب منه النصيحة، سواء في زواج، في عمل، في شيء من هذه الأمور، أن يخلص له النصيحة، بحيث أنه إذا كان عنده شيء ينصح فيه أخاه فليبادر إلى ذلك، ولا يجوز له أن يغشه، فإن غشه فقد خان. هذه بعض الحقوق التي جاءت بها هذه الأحاديث. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا تحقيق معاني هذه الأخوة على مراده وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ نأسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول شخص مسافر يقصر الصلاة، صلى العصر خلف مقيم وقد أدرك ركعة الثالثة، ويقول عندما سلم الإمام سلم معه ظنا بأن الإمام أيضا مسافر يقصر الصلاة.
أعد عفوا، ماذا يقول؟
يقول أنه مسافر ويريد أن يصلي القصر في يصلي العصر قصرا خلف يقول مقيم، وقد أدرك الإمام في الركعة الثالثة. يقول نعم. عندما سلم الإمام سلم معه ظانا بأن الإمام أيضا مسافر. فيسأل فضيلة الشيخ ما حكم ذلك، ويقول المسجد كان على الطريق العام.
الحمد لله. بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم باتفاق أهل العلم، وذلك لقول ابن عباس والذي اعتمده العلماء تلك السنة، لما سئل في ذلك قال تلك السنة. فالقاعدة أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. بالنسبة لمن يعني شك في مسألة الإمام هل هو مسافر أو مقيم، فإن دلت القرائن واحتفت بالحال والمكان على أنه مسافر فلا حرج عليه لو صلى ركعتين وتبين بأن الإمام مقيم، مثل المسجد اللي على الطريق هذا. يعني هذه المساجد الأصل أنها ما يصلي فيها إلا المسافرين. وعفوا بالنسبة لموضوع، أما إذا كان المسجد لا على مثلا طرف بلدة أو مثلا في الطريق، لكن هو يعني داخل بلدة أو مدينة، فالأصل أنه يتم ولا يقصر. عموما ما دام أن الأخ السائل يقول بأن الإمام يعني القرائن محتفة كلها على أنه مسافر فلا حرج عليه في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير سيدنا الشيخ.
سيك بالنور العافية، تفضل الأخ عبد الله.
سيدي تفضل. أنا طال عمرك كنت مسافر ودخلت على جماعة تصلي، فما أدري هل هي مقيمة أم مسافرة، ودركت معهم الركعة الأخيرة، فهل أكمل 4 ركعات الظهر أو العصر وفيما بعد أصلي القصر إلى بغيت أصلي العصر، لأن هي كانت صلاة الظهر وأنا أدركت معهم ركعة واحدة الركعة الأخيرة، لكن لا أعلم هل هما 4 ركعات صلى أم صلى ركعتان.
إن شاء الله، شكرا. جزاك الله خير أخ عبد الله. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. سؤال للشيخ بخصوص استفتاء القلب، هل يكون استفتاء القلب للعالم عندما يفتي، أم يكون للشخص العادي عندما يسأل عدة أئمة ويكون عنده أكثر من فتوى فيستفتي قلبه أي فتوى يتبع، أم تكون للشخص العادي عندما يريد أن يستفتي قلبه في مسألة دون الرجوع إلى العلماء؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو كريم. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا رب.
الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
بسألك سؤال. أنا كنت في، أنا وزوجتي متخانقين يعني خناق طويل.
نعم.
فبضمن الكلام قلت طالق. طبعا نعم. العصبية طبعا في عصبية وجسمة. كيف الطريقة هي مشان؟
أول مرة يحصل معك؟
أي أول مرة هي.
ولا كررت، قلت طالق فقط.
لا إيه بس قلت طالق فقط، لا قلت مثلا أنت طالق أو أنت ما لازمتيني أو شيء، بس من ضمن الكلام والعصبية طلعت مني طالق.
إن شاء الله
أسمع الجواب.
جزاك الله خير أبو محمد، تسمع الجواب الشيخ، حياك الله. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ عزيز كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك يا مرحب ومسهلا.
الله يخليك، تحياتنا مفروشة بالورود من العين للشارجة، الله يخليك لك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يخليك. عندي استفسار الله يطول في عمرك في موضوع اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة مثل ما معظمنا تقريبا عنده فكرة أن ما في شيء حيوان ينذبح مصنع وبدمه، هل اللحم هذا حلال أو أنه حرام؟
كيف مصنع يا بود؟ لو تشرح أكثر.
طيب بارك الله فيك، في دول الدول حاليا مثل البرازيل مثل الأرجنتين يصنعون اللحم.
يصنعون من ماذا يصنعون اللحم؟
من أعتقد على حسب ما أنا قريت يأخذون عينة من اللحم والعينة هاي يصنعون منها اللحم بمواد كيميائية ويدخل في المواد أيضا دم، وأيضا الدم دم مصنع. فمثلا يعني إذا, إذا 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 اللحم الطبيعي بوزن 100 جرام ممكن 100 جرام هذا يستوي ممكن طن. فبوسائل حديثة والعلمية هم يالسين يصنعون هاللحوم المصنعة.
نعم نعم. وكذلك تسأل عن حكم هذه اللحوم.
حكم اللحوم كذلك البيض. البيض الآن حاليا تركيبة البيض كذلك اخترعوا أمريكان حاليا مثل ما قرينا أن أيضا جميع المواد المركبة في البيض الطبيعية سووا مكونات منها مكونات شبيه يعني بالمكونات الطبيعية. فما رأي الشرع في الموضوع هذا؟ الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله.
مع أنه ما في ذبح، ما في ذبح أبدا. صحيح. بالنسبة للحوم يعني ما في ذبح أبدا.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير محمد. اسمع ان شاء الله ارضى الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الله بالنسبة يقول واجبنا فضل الشيخ يعني قبل قليل على نفس السؤال، المسافر دخل على جماعة في الركعة الأخيرة ولا يدري، يقول هل الإمام يقصر الصلاة؟ هل هو مسافر؟ هل هو مقيم؟ يقول أدركت معهم الركعة الأخيرة وصليت معهم الظهر، ففي هذه الحالة يقول هل أصلي ركعتين أو أربع؟
الحمد لله سبق أنني أجبت على هذا السؤال، لكن لا يمنع من إعادة الجواب بتفصيل. أولا بالنسبة للمسافر يرخص له القصر، قصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، وأيضا يجوز له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والمقصود بالظهرين صلاة الظهر والعصر، والعشاءين صلاة المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الأمر الثاني، إذا صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه أن يتم في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لا يجوز للمسافر الذي يصلي خلف مقيم أن يقصر الصلاة وإنما يصليها تامة. الأمر الآخر، إذا اشتبه على المسافر الإمام ما يدري هل هو مقيم أم مسافر، فإنه ينظر إلى القرائن المحتفة بالحال، فإذا كان الحال يشير إلى أنه مسافر كأن يصلي في الصحراء لوحده على الطريق أو في مسجد على الطريق كما ذكرت قبل قليل للمسافرين وليس له إمام راتب، فهذا مسافر ينوي أنه يقصر معه الصلاة. أما إذا وجدت قرائن تشير إلى أن المسافر هنا إلى أن الإمام هنا مقيم، فلا يجوز له أن ينوي القصر ابتداء.
جزاك الله خير يا شيخ كريم. يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استفتي قلبك، يقول هل يكون هذا الأمر أو هذا الاستفتاء القلب يكون للعالم عندما يفتي للعامي أو لمن يسأله، أو يقول فصيح للشخص العادي حتى أنه يستفتي قلبه عندما يسأل أكثر من عالم في فتوى ما ثم يأخذ الفتوى ويستفتي قلبه في أي فتوى يأخذ، أو يقول فضل الشيخ أيضا في المسائل. نعم. العامي عندما يعني يكون عنده مسألة لا يعرف الحكم فيها فيستفتي قلبه دون الرجوع إلى العلماء.
الحمد لله. الجواب على هذه المسألة من خلال النقاط التالية. أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. المسألة الثانية الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بهذا غير العلماء، لأن العلماء واجب عليه استعمال أدوات الاجتهاد وبذل وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي، ولا يجوز له أن يبني أحكامه وفتاواه على ما يتعلق بالظنون أو ما يتعلق بميل القلب. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد العالم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والاجتهاد هذا لا بد أن يكون من خلال استعمال المدركات العلمية، ولذلك لا يحل لأحد أن يتصدى للفتوى والتعليم وهو لا يملك أدوات التعليم وأدوات الفهم والاجتهاد، وهي مسائل مذكورة في كتب أصول الفقه فيما يتعلق بباب الاجتهاد. الأمر الآخر الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بهذا غير العلماء كما ذكرت قبل قليل، وصورة ذلك أن يستفتي العامي أو يستفتي من ليس له القدرة على الاجتهاد، أو يقف ويقرأ مسألة فيها قولان، قول بالإباحة وقول بالتحريم، هنا ينظر إلى ميل قلبه الإيماني وليس الشهواني المبني على الهوى وعلى الشهوة والتشهي في الأخذ بين الأقوال، لأن قلب المؤمن في الغالب خاصة الذي يتحرى الحلال ويحذر من الحرام يجعله يميل إلى القول الصواب. فمثلا مسألة في المعاملات المالية هو لا يعرف الحكم الشرعي فيها، فوقف على فتوى بالإباحة ووقف على فتوى بالتحريم، فنظر فإذا الفتوى التي بالتحريم أورد المفتي فيها الأدلة من القرآن والسنة وكلام أهل العلم، والفتوى التي تبيح ليس فيها شيء من الأدلة وإنما هكذا مرسلة، هنا ينظر هذا النظر بحيث أنه لما يرى هذه الفتوى مدعمة بالأدلة لا ريب أن قلبه سيميل إلى الامتناع. العكس أيضا، فتوى بالإباحة وأورد عليها المفتي الأدلة الشرعية على إباحة هذه المعاملة، وفتوى أخرى بالمنع، فتوى أخرى بالمنع على أن هذه حرام لكن ليس لم يذكر فيها أدلة، فالقلب سيميل إلى القول الذي يبيح لكونه أتى وأورد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولذلك المقصود بأن استفتي قلبك يعني أيها المؤمن، وإن أفتاك المفتون وأفتوك، وهذا أيضا يدخل من جملة ما يدخل فيه المشتبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلما تشتبه على الإنسان مسألة ويحتاط لنفسه كان يكون قد استفتى قلبه الاستفتاء الشرعي.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
حياكم الله، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك أبو أحمد، تفضل.
أنا سؤالي، في شخص يحلف بالطلاق كثيرا يعني،
نعم،
وكمان تجد بعض الأشخاص يبروه في قسمه يعني، يحلف بالله يضر بغسل، لكن في نفس الوقت حالة الطلاق يبرو يعني، صار إنه يقول الأسرة ممكن ما الشتت يعني، لأن حالة الجمار براه في الطلاق. فما السؤال هنا الشخصين، الشخص اللي بيحلف، الشخص اللي كمان اللي يضر الغسل.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يبارك فيك ويحفظك. مشاهد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهاد.
جزاكم الله بالخير وجزاك
الله بالعافية، الله يبارك فيك.
السؤال الأول، نعم، كنت أنا مسافر رايح من فجيرة على أبو ظبي، وأدركتني يعني صلاة المغرب والعشاء، يعني مفروض أصليهم يعني إني صلاة مسافر، ولكن يعني سبحان الله أقول الحين ليه ما رجعت البيت، صليتهم يعني أنا صلاة ما مسافر يعني، صليت صلاة
تامة
نعم. والسؤال الثاني، صليت صلاة الجمعة على الطريق بأبو ظبي، وكنت بصلي صلاة العصر، ولكن في اختلفوا العلماء أن يوم الجمعة يعني صلاة القصر، يعني هل جائز أني أنا أصلي بعد صلاة الجمعة صلاة العصر، ولا أنتظر لما يعني يأذن العصر وأصلي صلاة تامة يعني
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخ، بس موضوع الجنائز أنا تكلمت فيه قبل مرة ولكن ما سمعت السؤال، والله فصلت عندي التلفون يعني من الذاعة. موضوع اللي هي يعني بس الإمام ينتظر شوية عشان المصلين اللي ورا، يعني بس تنبيه من الشيخ. وهل يعني شفنا بعض يعني آباء يجيبون أولادهم عمرهم مثلا تقريبا 7 سنين أو 9 سنين، وشفت بعضهم يعلموهم يقولوا لهم شوف هذا كيف الواحد بيموت وكيف يدفنوه، ويعني يعلمون. أنا سمعت يعني كم واحد سبحان الله في المقبرة، هل هذا يعني شيء يعني زين ولا لا؟ يعني بعدهم يتعلموا هذا الشيء؟
واضح إن شاء الله، واضح بشهد. جزاك الله خير بشهد. نعم فضيلة الشيخ، سؤال محمد بالنسبة، يقول أنه تشاجر مع زوجته ويقول طلقها في حال غضب وعصبية يقول شديدة، ويقول أول مرة أنه يطلق.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقضايا الطلاق، المرجع فيها إلى المحاكم، ذلك أن قضايا الطلاق قضايا عين، ولذلك يحتاج المطلق أن يعرض مسألته على القاضي ليسأله وليستفصل منه عن حالته أثناء الطلاق، وأيضا عن الطلاق السابق، وعن حال المرأة أيضا أثناء الطلاق. لكن هذا ما يمنع أننا نعلم ونفقه الناس في مثل هذه الأحكام، فالله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعنى الطلاق مرتان يعني مرة مرة، والرجل الذي بينه وبين زوجته مشاكل لا يجوز له أن يلجأ أول ما يلجأ إلى الطلاق، وإنما الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي والحل الذي يلجأ إليه الإنسان بعد استنفاذ جميع الوسائل والطرق في قضية الإصلاح. ولا يجوز لأحد أن يقول والله أنا ما ملكت أعصابي، ما ملكت أعصابي، أنا كذا وكذا، لا يجوز. يجب على المسلم أن يضبط أعصابه وفق الشرع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا جملة من الحلول وجملة من الأعمال التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يبتعد عن مسألة الطلاق. والطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق السني. وتعتد بعد ذلك 3 حيض، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة فلا سبيل له إليها. وأما إذا راجعها أثناء العدة فهي زوجته، ولذلك المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة. فالأخ السائل الآن، نحن سألناه قلنا له طلقت قبل؟ قال لا، هذه أول طلقة. كم طلقت؟ قال طلقة واحدة. إذن أخ الفاضل، ما زالت هذه زوجتك وتسمى مطلقة طلاقا رجعيا، وما دام أنها في العدة فهي زوجتك، لا يجوز لك أن تخرجها من بيتك ولا هي أن تخرج من بيتك، لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولذلك أضاف البيوت إليهن. إلا إذا يعني كان هناك أمر يستدعي خروجها، مثلا كأن يكون الزوج ظالم أو الزوج يعني يستعمل أسلوب عنيف يضرب الزوجة مثلا، وتعتقد أن بقائها مع الزوج مضر تخرج إلى بيت أهلها. وكذلك هو إذا اعتقد بأن بقاء المرأة سيسبب مفسدة أكبر ممكن. فأنت الآن مطالب بأن تراجع زوجتك، بأن تقول لها يا فلانة راجعتك، والأفضل أن تشهد 2 على طلاقك وإرجاعك، هذا هو الأفضل. ويبقى عليك طلقتان، طلقتان. إن طلقت الطلقة الثالثة خرجت المرأة، بانت منك بيننا كبرى، لا يجوز لك أن تراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، يعني نكاح شرعي لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها ممكن تراجعها. لكن إن شاء الله الفال بعيد عنك وعنها، التزم يعني الأحكام الشرعية وابتعد عن الطلاق، ولعل هذه إن شاء الله درس لك على أن تبتعد عن الطلاق. هذا أنت ندمت الآن حينما قلت طالق، طالق كونك قلت أنت طالق أو طالق واحد، يعني لا فرق، تقول أنت طالق أو يا فلانة أنت طالق أو قل طالق. لماذا؟ لأن الظرف الحالي اللي أنت فيه معركة مع زوجك ومع زوجتك ومع وفي كلام وغضب وشيء من هذا القبيل، فقلت طالق، يعني أنت طالق. تقول والله أنا ما قصدت زوجتي، قصدت عندي شيء أطلقه طير طالق، أطلقه من قفصه حيوان بهيمة أطلقها من حظيرتها، هذه مسألة تحتاج إلى استفصال منك وأن تحلف على ذلك. لكن يظهر المقام مقام، ما ليس هذا المقام، لكن أذكره من باب الاحتراز، ولذلك هي طلقة واحد. أخي الفاضل
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضل الشيخ سأل عن حكم اللحوم المصنعة، ويقول فضل الشيخ أيضا هناك من أنواع البيض أيضا من مكونات يقول يشبه البيض الطبيعي، لكن فضل الشيخ أيضا يقول أنه مصنع.
الحمد لله. يعني أولا بالنسبة للأصل في اللحوم والأصل في هذه الأشياء الحلوة الإباحة والجواز، وما ذكره الأخ السائل بارك الله في حقيقة بالنسبة إلي لم أقف على شيء من هذا، ولذلك إن شاء الله أعده غدا بحول الله وقوة أتيه بالجواب بعدما أبحث في هذا المسألة، لأنه ما مر علي أن هناك شيء اسمه لحوم مصنعة. الذي مر علي بأن هناك لحوم مجففة، هناك لحوم مثلا يضاف إليها مواد، مثلا هناك مثلا خلايا جذعية، مثلا شيء من هذا القبيل. كذلك البيض مثلا إلا إذا كان هناك شيء مثلا يصنع هو على شكل بيض لكن المواد مختلفة، هذه تحتاج إلى بحث. ولذلك لعل إن شاء الله غدا أن يسر الله وأعان نجيب الأخ الفاضل أبو محمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو أحمد يقول شخص يحلف بالطلاق كثيرا ويقول يبره من يعني يقسم له، فيقول حكم من يحلف ومن يبر بقسمه.
الحمد لله. أولا الطلاق شرعه الله عز وجل للفرقة بين الزوجين وليس محلا للعبث أو جعله يمينا يحلف الإنسان بالطلاق متى شاء إذا شاء. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتاه صحابي بأنه طلق بالثلاث دفعة واحدة غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام بعض الصحابة قال دعني أضرب عنقه لما رأى شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظه عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره. والمقصود بأن الطلاق لا يجوز أن يكون ألعوبة عند الرجال ويتلفظون به في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال الإكرام وفي حال السفر وفي حال هذا عبث واستهزاء وسخرية ولعب بدين الله عز وجل ولعب بدين الله عز وجل. ومن وقع منه مثل هذا نادرا يعني في حالات يجب على المقابل أن يبر قسمه حتى لا تطلق زوجته، لأنه إذا لم يبر قسمه طلقت زوجته. وأنا أوصي إخواني بأن يتقوا الله، الذي يريد أن يكرم الآخرين لا يكرمهم بمثل هذه الطريقة، إنما يكرمهم بالطريقة الطبيعية العادية التي عليها الناس. أما قضية أنك تريد أن تثبت صدق كرمك ودعوتك فتذهب تطلق بنت الحلال هذه اللي ما لها ذنب، الذنب عليك والإثم عليك وستتورط، وربما في لحظة من اللحظات لا يستطيع من أقسمت عليه أن يفي بهذا القسم، وتذهب أم عيالك، تذهب زوجتك، وماذا استفدت؟ وكيف تجعل زوجتك يعني ألعوبة أو سلعة بمثل هذه الطريقة وتجعلها محل للقسم وعدم القسم؟ هذا لا يجوز. يجب على الناس أن يتقوا الله. وأنا حقيقة أوصي كل امرأة زوجها يكثر من الطلاق أن توقفه عند حده، وذلك بأن تمتنع عنه وتأمره بأن يأتي لها بفتوى من المحكمة، حكم قضائي أو فتوى من دار الإفتاء، حتى يتأدب هذا الرجل الذي أصبح الطلاق مثل العلك في فمه، يطلق متى شاء ويعبث ويحاول أن يثبت رجولته ومبدأه من خلال الطلاق. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول هذا الكلام ويمكن لعل إخواني المستمعين يشعرون بحرقة، لأن عندنا ظاهرة خطيرة الآن، ظاهرة الطلاق أصبحت مقلقة، ظاهرة يعني مفسعة ومقلقة وهذه لها تبعات مدمرة على الأسر وعلى المجتمع وعلى الأمة. فعلى الناس أن يتقوا الله. الله عز وجل ما شرع الطلاق
ليكون ألعوبة. شرع الطلاق كإجراء نهائي إذا مشكلة بين الزوجين حصلت. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظ العلاج لمشكلة بين الزوجين ما قال طلقها في آخر الآيات. جاء في قضية مسألة التطليق الطلاق الهادئ طلاق السنة، أما هذا العبث فلا يجوز. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وعلى النساء كل امرأة زوجها مستهتر بالطلاق أن توقفه عند حده وتقول لا تقربني حتى تأتي بفتوى، حتى يعلم بأنه جالس يعبث ويلعب. يتأدب هنا، هنا يتأدب ويعرف أن زوجته ستذهب منه إذا هو طلق. ولذلك الآن لما نرجع إلى كلام العلماء نجد بأن جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق المعلق. إذا مثلا قال أنت طالق إذا خرجت، أنت طالق إذا كذا، قال يوقعونه. إذا قال كذا مثلا عليها الطلاق إذا ما أكلت عنده، عليها الطلاق إذا كذا، طلقت زوجته إذا ما حصل. وإن كان بعض العلماء يخرجها على أنها يمين، لكن جمهور الفقهاء أذكر هذا حتى يعلم الناس ويخافوا من قضية الاستهتار في مسألة الطلاق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. لا أبو شهد، فضيلة الشيخ يسأل يقول أنه مسافر من الفجيرة إلى أبوظبي، ويقول أنه في المغرب صلاة المغرب والعشاء كان لا يزال مسافرا، يقول أخرت الصلاة حتى رجعت إلى المنزل وصليت، ويقول في المنزل صلاة تامة.
الحمد لله. طبعا ما فعلته من رجوعك هو الصحيح، كنت صليتها تامة، لأن لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا أقمت. فكونك رجعت الآن من السفر ولم تصلي المغرب والعشاء، فتصلي المغرب 3 والعشاء 4 ركعات. لكن أخطأت حينما أخرت هذا، إلا أن يكون هناك سبب وعذر مسوغ. فالأصل أنك ما دمت مسافر أن تصلي الصلاة في وقتها، أو أن تجمع الصلاة مع الصلاة، فما تؤخرها حتى تصل إلى بيتك، وإنما تصليها قصرا وجمعا وأنت في السفر. عموما ما فعلته صحيح، لكن مستقبلا صلي في الطريق. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصلاة الجمعة، كنت في أيضا في الطريق مسافر، ويقول صليت الجمعة ولم أجمع معها العصر.
الحمد لله، أحسنت حينما لم تجمع مع الأصل. هذا هو الأصل، الأصل أن العصر ما تجمع مع الجمعة، والجمعة لا تجب على المسافر، فإذا حضرها لزمته، ولا يجمع مع العصر لاختلاف السببين، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول أن الإمام يعني لو ينتظر قليلا قبل أن يبدأ في صلاة الجنازة حتى يصطف الناس. وأيضا يقول بالنسبة للأطفال في صلاة الجناز، بعض الآباء يأتي بأطفال بين 7 إلى 9 في العمر، ويقول يعلمهم هذه صلاة جنازة وهذا ميت وكيف يدفن الميت وكذا. فالشيخ هل هذا أيضا فعله صحيح؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، الإسراء في الجنازة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. والعلماء يقولون بأن الأصل في الجنازة الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها، والجنازة مبنية أحكامه على التسهيل والتيسير والإسراع. ولذلك من الخطأ أن يقوم الإمام فينتظر ويقول انتظروا، فيمكث الدقائق الطويلة أو الساعة، هذا غلط. فما دام أن الجنازة حضرت وجهزت وهناك من يصلي عليها جماعة حتى لو كانوا 2 ولا 3 يكفي هذا، ومن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد صلى عليها في المقبرة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما تكبيرات. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد أسودا أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا بأنها ماتت. فقال هل آذنتموني؟ ليش ما أخبرتوني وأعلمتوني؟ فقال دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا ينبغي حقيقة، يعني بعض الأئمة يقول انتظروا وكذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إلا إذا كانت الجنازة في مؤخرة المسجد وهناك صفوف خلفية يقضون الصلاة، ومن الصعب حمل الجنازة والمرور بين هذه الصفوف، فيمكن أن ينتظر حتى ينتهي المصلون، وذلك للمصلحة الراجحة ولدفع المفسدة أيضا. أما قضية الإتيان بالأولاد من 7 إلى 10 هذا مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الولد لعمره 7 سنوات يؤتى به إلى المسجد ويصلي صلاة الجنازة ويتعلم أحكام الصلاة الجنازة، ولا بأس بأنه يقال هذا جنازة وهذا ميت وندعو له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة، ما في بأس. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
خير يا شيخنا،
وياك الله يحفظك أبو بدر.
طال عمرك سؤال للشيخ، الله يطول عمرك أو تعليل.
نعم نعم.
السؤال الأول، طال عمرك، أنا صلينا في جماعة بعد ما خلصنا الجماعة في المسجد صلاة العصر كانت، ودخلوا جماعة ثانية، فأمهم واحد من الشباب، بس صلاتهم كانت يعني أنا حسبت ليهم وأنا جالس أطالع صلاتهم، كانت فيها ممكن دقيقة أو أقل عن دقيقة، الأربع ركعات يعني، يعني يا دوب ينزل ويرسل يا دوب. فشو صلاة الجماعة اللي وراء اللي مأمومين، شو صلاتهم يعني؟ هل هي صلاة مقبولة أو أنهم يعيدون الصلاة؟ حتى أنا كلمت من الجماعة قلت يعني صلاتكم أنتم صراحة الأمام وايد استرع، الأمام وايد استرع، فقالوا نحن خلاص صلينا الحين وبذن تهو يعني. فما أدري شو يعني، حتى ما يتذكر التحيات يعني، يعني 5 دقائق الصلاة كلها دقيقة أو دقيقة ونص. والسؤال الثاني طال عمرك،
نعم،
قبل سبق سألت الشيخ جزاه الله خير وجهنا بالنسبة للمسجد عندنا في 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 البريد منطقة القرايل، وجار المسجد كان ما يبغي صوت الأذان يرتفع، هو متأذي من صوت الأذان ونحن متأذين مضررين من عدم صوت الأذان وصوت الصلاة في البيوت، في بيوتنا يعني، نحن متعودين يوم يقيم الصلاة أو يوم يأذن الفجر يأذن نسمع الأذان يعني، الحين خلاص قطعوا عنه لا الأذان ولا الإقامة. الشيخ وجهني جزاه الله خير قال والله انتم تسيروا له وحاولوا انكم تدخلون عليه يعني بكلام طيب، فالمسمع الاثم الشديد ان الرجال هذا مش من مذهبنا يعني، مذهبه هو غير ما يبغى حد يسير له، فشو النصيحه انا ابغي من الشيخ؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو بدر، الله يحفظك، حياك الله. نعم، جزاك الله الشيخ. سؤال ابو بدر بالنسبه يقول لي صلينا العصر، يقول بعد ذلك دخلت جماعه اخرى، فأمهم يقول شخص شاب ويقول صلى بهم صلاة سريعة جدا في دقيقة أو دقيقة ونصف، فيقول بعد الصلاة تيتهم للجماعة يعني أخبرتهم أن الصلاة سريعة جدا لو يعيدوا الصلاة، فيقول كأنهم قالوا أن يعني في ذمة الإمام.
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، ومن أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان، والطمأنينة هو أن يعطي المصلي الركن حظه وحقه. ولذلك الآن يقول العلماء من فرائض الصلاة أو من أركان الصلاة القيام مع القدرة، والقيام هي أن ينتصب المصلي قائما معتمدا على قدميه قائما. الركوع قالوا أن يمكن كفيه من ركبتيه وأن يحصر ظهره ليجعل رأسه حيال ظهره، ويأتي بأقل يعني يأتي بالواجب وهو تسبيحة واحدة، وكذلك الرفع من الركوع بحيث إذا رفع لابد أن يعتدل قائما بحيث يرجع كل فقار إلى محله وكل عضو كل عضو وكل عظم إلى محله، وإذا سجد يسجد على الأعضاء 7 فيمكن جبهته من الأرض وقد سجد على الأعضاء 7، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وإذا جلس بين السجدتين يجلس بحيث يطمئن جالسا يمكن نفسه من الجلسة ويقول رب اغفر لي، وكذلك في التشهد. فصلاة رباعية في مدة دقيقة ما يمكن أبدا أن يكون المصلي مطمئنا، والعهدة على السائل، أخونا السائل بارك الله فيك، العهدة عليك، فأنت تقول دقيقة دقيقة ونص، ما يمكن أبدا صلاة رباعية أن يصليها الإنسان في الظرف دقيقة دقيقة. هذه صلاة افتقدت إلى ركن من أركانها وهو الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان. ولذلك أخي الفاضل يراجع هؤلاء ويبين لهم خطورة هذا الأمر، وليست القضية قضية صلينا هكذا كيفما اتفق أو صلينا والله وأدينا، هذا لعب
ذمة الإمام،
هو يقولون في ذمة الإمام، هذا ما يعذرهم أمام الله عز وجل. يعني إذا الإمام الآن بطلت صلاته أثناء صلاته بطلت، يقول والله ما علينا، ما هو بصحيح الكلام هذا. ولذلك قول هؤلاء بأن والله في ذمة الإمام، هذا لا يعفيهم ولا يعذرهم أمام الله عز وجل، وكان الواجب عليهم أن ينكروا على هذا الإمام الذي يصلي بمثل هذه الطريقة العبثية، صلاة في دقيقة أو دقيقة ونص، ما يمكن، ما يتصور. حتى لو كانت ركعتين السنة الآن لو جيت تصلي ركعتين السنة واقتصرت فقط على الفاتحة، ها على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، أعتقد ما تأخذ لك دقيقتين، تأخذ دقيقتان. فالمقصود يا أخي الفاضل يعيدون الصلاة، والإمام هذا يتوب إلى الله ويستغفر، ولا يجوز له أن يتقدم بهم إن كان هذه طريقته وهذه حاله، وعليهم أن يصلوا صلاة محب لهذه الصلاة. وليست القضية قضية والله أنا صلاة ألقيها عن ظهري، حمل وثقل ألقيها عن ظهري والله غفور رحيم، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. على عجالة فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول الأذان أو صوت الأذان في المسجد قد يكون جار المسجد ينزعج من ارتفاع أو يعني من صوت الأذان وعلوه، ويقول من هو بعيد قد أيضا يتضرر بعدم سماعه للأذان، يقول كيف نجمع.
على العموم الأخ السائل أظن تذكرت سؤاله قديما وكذا، وأرشدنا الحمد لله إلى الطرق الحبية والأخوية، وما دام أن الجار هذا غير مقتنع ممكن الآن يرفعون أمره إلى السلطات ويتقاضون معه عند المحكمة، أو يولون الجهة المسؤولة عن المساجد إذا كان هو يعني لا يصلي ولا يريد أن يدخل المسجد، ليس له الحق في أن يعترض بمثل هذا، لأن الأذان هذا وضع للنداء، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وكذلك الناس في البيوت يعني يسمعون، لكن طبعا بشرط أن لا يكون فيه يعني صوت، الصوت يكون مؤذي، وإنما الأذان اللي نسمع الآن من جميع المساجد الحمد لله ترتاح لها القلوب وتنشرح لها الصدور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.